بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدمت هذه الأدلة على البراءة الشرعية التي آخرها روايات إصالة الحلية التي قبلنا الصيغة الثانية، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، قلنا هذه تدل على البراءة الشرعية في خصوص الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الحكمية ليس فيها تقسيم وإنما فيها ترديد، بينما الشبهة الموضوعية فيها تقسيم وفيها تضييق، اللحم فيه حلال وفيه حرام، هذا تقسيم وهذا تضييق، بينما الشبهة الحكمية ليس فيها تقسيم وليس فيها تضييق وإنما فيها ترديد، إما كل اللحم حرام وإما كل اللحم حلال، وأيضا قرينة بعينه فإنها احترازية، يوجد حرام في الشيء لكن لا بعينه، أما بعينه في الشبهة الموضوعية. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة الشرعية. إذن في الآيات القرآنية آية واحدة تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وكذلك رواية عبد الأعلى تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وكذلك رواية عبد الصمد تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وهاتان الروايتان بالخصوص رواية عبد الأعلى ورواية عبد الصمد تدلان أيضا على البراءة في صورة ما إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطتا. لو أن أدلة الاحتياط أيضا في نفس المورد وهو الشك في التكليف في أصل التكليف، لو أن أدلة الاحتياط في نفس هذا المورد فتتعارض أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتتساقط، فنرجع إلى هذين النصين. رواية عبد الصمد: من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هاي رواية عبد الأعلى، أو رواية عبد الصمد في الحج: كل أمر بجهالة، كل شيء عمله بجهالة ليس عليه شيء. لو كان يجهل الحكم الباطني والواقعي معا هل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. إذن هذه الروايات تكون عبارة عن مرجع فوقاني في صورة التعارض الذي لم نتعرض له، أنه هل تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط أو لم تتعارض. هنا كلامنا في أدلة البراءة الشرعية في مورد الشك في أصل التكليف، ولم نتعرض إلى التعارض بين أدلة البراءة والاحتياط في نفس المورد. إذن هذه هاتان الروايتان، رواية عبد الأعلى ورواية عبد الصمد، تنفع في كونها مرجعا فوقانيا عند حصول التعارض لو فرض حصول التعارض. طيب، وإلا لولا هذه الروايات، لولا هذه الروايات التي تقول من لا يعرف شيئا في رواية عبد الأعلى، ومن ارتكب شيئا، من ارتكب شيئا بجهالة، لولا هذه الروايات حينئذ لا نتمكن أن نرجع إلى البراءة عند حصول التعارض بين الاحتياط والبراءة. طيب، الآن آية قرآنية واحدة دلت على البراءة الشرعية، وروايات أيضا دلت على البراءة الشرعية. بعض العلماء استدل بالاستصحاب أيضا على البراءة الشرعية. هنا الاستصحاب الذي استدل به على البراءة الشرعية له صيغ متعددة. الصيغة الأولى التي استدل بها بالاستصحاب، قالوا نلتفت إلى ما قبل البلوغ، قبل بلوغنا نحن، قبل بلوغنا ما عندنا تكليف. الآن بعد البلوغ في هذا المورد عندنا تكليف وهو الشك في أصل التكليف، قبل البلوغ ما عندنا تكليف في هذا المورد. الآن في هذا المورد الذي نشك فيه عندنا تكليف أو لا، شك في أصل الحكم. فنستصحب عدم التكليف الذي كان لنا قبل البلوغ. هذه صيغة من صيغ الاستصحاب. نحن نشك في التكليف في هذا المورد، شك في أصل التكليف. قبل البلوغ ما عندنا حكم، ما عندنا حكم قبل البلوغ. الآن بعد البلوغ في هذا المورد أكو حكم أو لا؟ شك عندنا، شك في بقاء ذلك، في بقاء عدم الحكم. فنستصحب عدم الحكم، لأن عدم الحكم قبل البلوغ متيقن في هذا المورد. الآن هم أكو عدم حكم أو أكو حكم؟ نشك في بقاء عدم الحكم فنستصحب عدم الحكم. هاي صيغة. صيغة ثانية، نلتفت إلى ما قبل تحقق موضوع التكليف. موضوع التكليف مو قبل بلوغه، قبل أن يتحقق موضوع التكليف المشكوك، قبل أن يتحقق موضوع التكليف المشكوك، قبل أن تتحقق قيود الموضوع المشكوك. يعني الآن انتبه، قبل تحقق موضوع ذلك، قبل أن أكون أنا مستطيع للحج، يعني من قبل 10 سنين، قبل تحقق القدرة البدنية والقدرة المالية، هنا لم يكن موضوع لوجوب الحج. الآن هل وجد موضوع لوجوب الحج؟ يعني أنا أشك في الحكم، أشك في الوجوب. هل وجد موضوع لوجوب الحج؟ يعني هل يوجد قدرة مالية وهل توجد قدرة بدنية؟ أستصحب ماذا؟ عدم تحقق الموضوع، عدم تحقق الموضوع للتكليف المشكوك، فأستصحب عدم التكليف. حينما كانت قيود الموضوع وشروط الموضوع غير متحققة ماكو تكليف. قبل الاستطاعة البدنية وقبل الاستطاعة المالية لا يوجد تكليف بالحج. الآن في هذا الزمان هل وجدت قدرة بدنية؟ هاي شرط الموضوع. قدرة مالية شرط موضوع الوجوب. فأستصحب ماذا؟ أستصحب عدم تحقق موضوع التكليف فلا يكون الحكم موجودا. هاي صيغة ثانية. الصيغة الثالثة، نلتفت إلى ما قبل شرع الإسلام أو أول الشريعة، قبل تشريع الأحكام، فالتكليف كان تدريجيا في شريعتنا، فأول الشريعة لم يكن وجوب هنا، لم يكن حرمة هنا في الموضوع المشكوك، فنستصحب عدم التكليف. على كل حال هذه صيغ ثلاثة، هذه الصيغ الثلاثة كل صيغة تقول باستصحاب عدم التكليف في المورد المشكوك.
الصيغة الثالثة هي الأقرب من الموضوع، أما قبل البلوغ أشك أنا هل حصل البلوغ أو لا، أما أشك حكم لا.
لا قبل البلوغ، قبل البلوغ عندي قطعا ما في حكم.
ما في حكم في حق.
إي نعم. الآن
حكم بس أنا غير بالغ. إحنا موضوعنا أكو حكم لو ما في حكم.
إي.
أنا بالغ لو لا.
لا قبل البلوغ قطعا حكم ماكو.
قبل البلوغ.
ما صحكم إلي إيه ما طبعا أنا الشاك
بس كديد
أنا الشاك إيه
حكم لو ما
قبل البلوغ حكم عندي ماكو. الآن أشكر أكو حكم أو لا، أستصحب عدم الحكم. ما في شيء قبل البلوغ أنا ما عندي حكم 100%.
حقي ماكو
أنا قاعد أستصحب إلي لو أستصحب إلى زيد
وبر. أنا أعلم بيك مو بحق، حتى لو أعلم بي قبل البلوغ
إيه مو إلي، مو إلي
بس أعلم بي مرة أعلم ومرة
مو إلي. الحكم إلي أنا ما أعلم بعدمه
بس أعلم بي بس أنا
طيب. على كل حال هذه صيغ ثلاثة ذكرها العلماء في كتبهم، يعني ليست هذه هي غير موجودة. طيب في كل هذه الصيغ لم يكن التكليف ثابتا يقينا في تلك الفترة، لو قبل البلوغ، لو ما قبل تحقق موضوع التكليف المشهور، لو ما قبل الشرع أو أول الشرع، في كل هذه الحالات الثلاثة لم يكن التكليف ثابتا يقينا في تلك الفترة، ثم يشك في ثبوته بعد ذلك، يستصحب عدم التكليف وهو معنى البراء. نوقشت هذه الصيغ الثلاث بمناقشات عديدة، نحن رأينا أنه لا نعرض إلى هذه المناقشات، لعدم توقف البراءة الشرعية على ثبوت الاستصحاب. هم عندنا آية قرآنية ثبتت فيها البراءة، هم عندنا روايات كثيرة ثبتت فيها البراءة في الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، وهم عندنا عموم فوقاني نرجع إليه في إثبات البراءة عند تعارض البراءة مع الاحتياط. بعد ما نحتاج إلى أن نتكلم في الاستصحاب وفي دلالته على البراءة. لذا أعرضنا عن مناقشات هذه الصيغ الثلاثة من الاستصحاب، ويكفينا الآية القرآنية وبعض الروايات المتقدمة. الآن نتكلم في شيء متفرع على ثبوت البراءة الشرعية، وهو إذا ثبتت البراءة الشرعية عند الشك في أصل التكليف، فهل تجري البراءة في مواد الشك في الاستحباب والكراهة؟ إذا شككنا في الاستحباب شككنا في الكراهة، احنا كلامنا في شك في الحرمة شك في الوجوب. الآن إذا شكينا في الاستحباب والكراهة، هم تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ نقول أن البراءة لا تجري فيما إذا شككنا في الحكم الاستحبابي والحكم الكراهتي. هذا هو أيضا ما ذهب إليه المشهور. البراءة تجري في الشك في الأحكام الإلزامية، أما الاستحباب والبراءة فهي أحكام غير إلزامية. ليش ما تجري البراءة في الاستحباب والكراهة؟ لقصور أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة هي عبارة عن قسمين، قسم منها يفيد السعة للمكلف ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب. عقاب ماكو، شككت في أصل التكليف شككت في الحرمة عقاب ماكو، إذا ارتكبت أنت مؤمن أنت في سعة لست مضيقا عليك، ارتكب ما شككت في حرمته. خب إذن بعض أدلة البراءة مفاد السعة، نفي الضيق، التأمين من العقاب. طبعا الحكم الكراهتي والحكم الاستحبابي لا ضيق فيه لا عقاب فيه، نحن في سعة منه سوي أو ما نسوي. بعد لا تجري أدلة البراءة هنا، أدلة البراءة تنفي الضيق تفيد السعة تؤمن من العقاب. الحكم الاستحباب والكراهة أيضا فيه سعة فيه نفي الضيق فيه تأمين من العقاب. المستحب لا سوي المكروه سوي، إذن أدلة البراءة ما تجي هنا. فما يعني لا معنى للتأمين في الحكم الاستحبابي المشكوك، يقول اترك انت مؤمن، هو من اول انا يجوز اترك حكم الاستحباب، والحكم الكراهتي يجوز اسوي. فالسعه ونفي الضيق والتامين موجود في الاحكام الاستحبابيه من الاول، حتى اذا كانت موجوده فضلا عما اذا شككنا فيها. لو فرضنا حكم استحبابي 100% موجود، يجوز انا اترك انا في سعه، نفينا الضيق أتركه ماكو علي ضيق، أنا آمن من العقاب. حكم الكراهة أسوي أنا في سعة لست مضيقا علي، أسوي الحكم الكراهة أنا آمن من العقاب. هذا قسم، إذا قسم من أدلة البراءة الشرعية لا يأتي في الشك في الحكم الاستحبابي والكراهة، لأن الحكم الاستحبابي والكراهة على فرض وجوده 100% أنا في سعة منه، أنا لست مضيقا من ناحيته، أنا لست معاقبا في ترك الاستحباب وفي فعل الكراهة. قسم من أدلة البراءة كان بلسان رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. هذا القسم من أدلة البراءة وإن لم يفترض كون الموضوع مما فيه مظنة للعقاب، رفع ما لا أعلمون. حكم الاستحباب لا أعلم به، رفع ما هو حكم الاستحباب، أو كراهة لا أعلم بها، رفعت الكراهة. صحيح رفع ما لا يعلمون ما بي مظنة للعقاب، ولكن لا محصل لإجرائه في الاستحباب المشكوك والكراهة المشكوكة، لأنه إن أريد بإجرائه إثبات الترخيص في ترك المستحب فهو متيقن المستحب يجوز تركه، وإن أريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان الاحتياط راجح، فرفع ما لا يعلمون الذي هو دليل البراءة. هذا نقول في الاستحباب والكراهة، نقول الحكم الشرعي غير معلوم فهو مرفوع يأتي هنا، أو الكراهة غير معلومة فهي مرفوعة. صحيح رفع ما لا يعلمون ما بمظنة العقاب، ويشمل الحكم الاستحباب المشكوك ويشمل الحكم الكراهة المشكوك، صحيح، ولكن لا محصل لإجراء هذا الدليل في الحكم الاستحبابي والكراهة. كيف لا محصل؟ لأنه ماذا نريد من إجراء رفع ما لا يعلمون في الحكم الاستحبابي المشكوك؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ إن أريد أن نثبت الترخيص والسعة في الترك، ترك الاستحباب هو ثابت من الأول، مستحب يجوز ترك، أنت ملخص في ترك ثابت من الأول، هذا متيقن. فرفع ما لا يعلمون شو تريد تقول؟ تقول الأمر الاستحبابي يجوز تركه؟ هو الأمر الاستحبابي يجوز تركه. إذا تقول الأمر الكراهة يجوز فعله؟ فهو يجوز فعله.
الاستمرار على الكراهة الإصرار غير جائز.
نعم؟
الإصرار على المكروه غير جائز.
يعني؟
لا ما البراءة.
ليش غير جائز؟ غير جائز،
الشرع عنده غير جائز.
ليش؟ من أين؟
الأصل على المكروه هو.
شكو بيها أسوي مكروه دائما؟
لا الأصل أقول إلا أسوي المكروه.
شو أسوي؟ خل أسوي المكروه.
أو أترك المستحب تماما.
ذاك شيء آخر. شوفوا أن لا يفعل كل مستحب في الشريعة، مرة واحد مستحب، واحد مشكوك. إحنا عندنا مستحبات ألف، واحد مشكوك ما سوي، هذا مو يجوز. أمان الفتوى دي شيء موجودة أن يترك جميع المستحبات في الشريعة ويفعل جميع المكروهات، ذاك غير هذا، ما كلام من مستحب واحد ما يجيبه، مكروه واحد يجيبه، شكو بيه يجيب، ما شاء الله، وايد يجيب مكروهات احنا، وهواي مستحبات تتركها، لكن مو كل المستحبات تتركها، على الأقل احنا نجيب خمس مستحبات في اليوم. ها هنا اكو كلام، هذا كلام، هذا خليه، هذا خارج عن بحثنا. نعم من يصر على ترك جميع المستحبات ويصر على فعل جميع المكروهات، هل هو سائر في طريق الشريعه؟ هذا محل كلام، هذا خليه خارج عن بحثنا. اذا هنا رفع ما لا يعلمون يجي في الحكم الاستحبابي المشكوك والحكم الكراهه المشكوك، لكن لا محصل لجريان هذا الدليل في الحكم السعودي، أنك إذا أردت من جريان رفع ما لا يعلمون إثبات السعة في ترك المستحب فالسعة متيقنة في جواز ترك المستحب. إذا أريد من الشك في الكراهة عدم فعل الكراهة احتياطا، فالاحتياط حسن على كل حال، الاحتياط حسن على كل حال، معلوم البطلان أن الاحتياط ليس بحسن، إذا الاحتياط راجح على كل. إذا أدلة البراءة لا تأتي في الاستحباب المشكوك وفي الكراهة المشكوكة، إما ما يثبت السعة وعدم الضيق وعدم العقاب فنقول لا عقاب في ترك المستحب وفي فعل المطلوب ونحن في سعة، إذا رفع ما لا يعلمون فهي ليست ناظرة إلى مظنة العقاب إلا فتشمل الحكم الاستحبابي المشكوك، لكن لا محصل لجريان رفع ما لا يعلمون في الحكم الاستحبابي، لأننا إذا أردنا أن نثبت السعة والترخيص فهي متيقنة، إذا أردنا أن نقول احتياط مو مستحسن فالاحتياط مستحسن على كل حال. نعم 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 رفع هو المبغوضية قسمين، شديدة وضعيفة، شديدة وضعيفة. ففي المكروه فيه حزازة ضعيفة، في الحرام الحزازة شديدة، فكلاهما مبغوض، ولكن المبغوضية الشديدة هي الحرمة والمبغوضية الخفيفة هي الكراهة. طيب الآن اعتراضات على أدلة البراءة، هناك اعتراضات. الاعتراض الأول، نعم نعم، أقول تجري البراءة في المستحب، تقول يعني يجوز تركه. رفع الشرطية من المستحب، والمستحب يجوز تركه، أنت في سعة منه.
حتى النذر ما
يعني مستحب تشك في جزء منه، تشك في شك. احنا نقول اذا شككت في اصل المستحب يجوز تركه. ماذا تريد تتمسك بالوادي؟ تقول انا ما معاقب اذا ما جبت الجزء. انت اذا كل المستحب ما جبتها ما معاقب. اقول ماذا تريد ان تقول؟ تقول اذا تركت الجزء المشكوك في المستحب انا ما معاقب. هو يقول لك انت اترك المستحب كله ما معاقب. اقول نعم، اذا شككت في المستحب تقدر تجري البراءه في نفي الاستحباب، تقدر تجري البراءه. تقول احنا مو معاقبين اذا تركنا، هو انت مو معاقب اذا تركت من الاول. أدلة البراءة قسمي ما تجي هنا، لو أدلة البراءة نفي الضيق وإثبات السعة وعدم العقاب، هاي قسم منها. هو من الأول هو الاستحباب كله أتركه، لا أكو ضيق ويوجد سعة ولا يوجد عقاب. لو أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون، رفع على ما لا يعلمون تطبيق أهلا لا محصل له. شو تريد برفع ما لا يعلمون؟ تثبت السعة، والسعة من الأول هي ثابتة. تثبت عدم حسن الاحتياط في ترك المكروه، ترك المكروه هو احتياط حسن. فأدلة البراءة لم يقسمه لا تأتي في الاستحباب والقراءة. طيب ما يقدر فيها، لأن ماذا تريد أن تثبت بنفي هذا الشيء المشكوك؟ ماذا تريد أن تثبت؟ ماذا تريد أن تثبت؟ أنت في سعة من ترك هذا الجزء المشكوك؟ الآن تكلمنا، هو من الأول أنت في سعة في ترك كله. أدلة البراءة ما تجي هنا. إذا تريد تثبت أن الاحتياط، أن احتياط هذا الجزء المشكوك إذا تحتاط وتجيبه مو حسن، الاحتياط حسن على كل حال. فهي أدلة البراءة قسمين لا تأتي هنا. هنا اعتراضان الآن على أدلة البراءة. الاعتراض الأول،
التخيير أقدر أقول هذا المستحب مخير أجيبه أو ما أجيبه؟
هو مستحب يجوز تركه. نعم
التخيير هنا تخيير، أما الأكبر اختلاف.
الاستحباب معناه جواز الترك وحسن الفعل،
مخير يعني، مخير أفضل أن أجيبه هذا المعنى.
هو من الأول أنا ثابت، بعد أدلة البراءة شو يسوي بيها؟ اذا من الاول مستحب يجوز تجيبه يجوز ما تجيبه. نعم. اعتراض على البراءه، اعتراض العلماء. اول اعتراض، قالوا هذه ادله البراءه انما تشمل حاله شك البدوي، شككت في اصل الحكم، لكن لا تشمل حاله الشك المقرون بالعلم الاجمالي. نعم صحيح، البراءه في صورة الشك البدوي، الشك في أصل الحكم. أما إذا أكو عندنا شك مقرون بعلم إجمالي، هنا تجري البراءة؟ لا، هنا يجري الاحتياط للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. وهنا قالوا نحن الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية، كل الشبهات الحكمية يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. يعني احنا كم شبهة عندنا حكمية وكم شبهة عندنا موضوعية. افترض عندنا 3000 شبهة موضوعية وحكمية، 3000 شبهة. هاي 3000 شبهة حكمية وموضوعية، هنا حينما يلحق الفقيه إذا حتما فيها تكاليف، فيها تكاليف هاي الشبهات. فرد 1800 تكليف موجود في هذه الشبهات 3000، 1200 تكليف موجود، 1000 تكليف موجود في هذه الشبهات التي هي 3000. إذا أكو 1000 تكليف موجود في الشبهات 3000، صار شنو؟ صار علم صار شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. شبهات 3000، نعلم أن 1000 تكليف موجود هنا، 500 تكليف موجود هنا، فصار علم إجمالي. كيف نجري البراءة؟ البراءة إنما تجري في الشبهات الحكمية. الآن هاي شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، كل فقيه يقول شبهاتي كلها أنا بالفقه 3000، أعلم بوجود 1000 حكم في هذه 3000. وين الحكم في 3000؟ حكم موجود معلوم غير معين، فكيف أجري البراءة؟ دائما شبهات الفقيه هي شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف في هذه الشبهات. فالشبهات إلى 3000 قطعا 1000 حكم موجود هنا غير معين، صار شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، وحينئذ لا يجوز جريان البراءة في أي شبهة من الشبهات. أي شبهة ما نقدر نجري البراءة. يعني الآن إذا عندنا علم بأنه يوجد ماء نجس في هذه الأواني الثلاثة، تقدر تجري البراءة عن القسم الأول؟
لا.
تقدر تجري البراءة عن الآنية الثانية؟ لا. تقدر، ليش؟ أنه علم إجمالي بوجود النجس في واحد منها، ما تقدر تجري البراءة. نجس في هذه الأواني الثلاثة، واحد منها النجس، ما تقدر تجري البراءة. هناك هم عندنا 1000 حكم في 3000 شبهة. نجي الشبهة الأولى ما نقدر نجري بها البراءة. الشبهة الثانية ما نقدر نجري بها، وهكذا. هذا إشكال على جريان البراءة. أجيب عن هذا الاعتراف بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان ثابتا، صحيح كل فقيه عنده شبهات في الفقه كثيرة ويعلم بوجود بعض الأحكام في هذه الشبهات، صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا، منحل انحلال حقيقي. شوف، بثبوت أحكام بواسطة الإمارات بقدر تلك الأحكام المعلومة بالإجمال، صحيح الفقيه عنده 3000 شبهة وعند علم بوجود 1000 حكم في هذه الشبهات الثلاث، لكن الروايات التي أثبتت الأحكام في صورة الشك في الحكم الواقعي أكثر من 1000. عندنا حكم واقعي ثبت بالروايات أكثر من 1000 حكم، فإذا ثبتت بالروايات عندنا أكثر من 1000 حكم، انحل ذلك العلم الإجمالي، انحل. نعم، انحلال العلم الإجمالي الانحلال الحقيقي ما هو معناه؟ كيف، ليش ينحل هذا العلم الإجمالي؟ شوفوا، عندنا 3 حالات. حالة عندنا أولى، إذا كان عندنا علم إجمالي بعدين صار عندنا علم تفصيلي ولكن هذا العلم الإجمالي الذي صار بعد علم تفصيلي، لما العلم التفصيلي يعين المعلوم بالإجمال، يعين. مثلا إذا أجى واحد قال مات ابن زيد، مات ابن زيد، خب زيد عنده 2 أولاد، خب مات ابن زيد منه؟ علم إجمالي، واحد منهم مات. طيب بعدين يجي واحد قال الذي مات هو محمد ابن زيد، هذا علم تفصيلي، هذا حل العلم الإجمالي،
يرفع العلم الإجمالي.
ها؟
يرفع العلم الإجمالي.
أحسن،
مو يحلله، لا يرفعه.
هذا خارج عن محل النزاع، هذا خارج، لأن يعني العلم التفصيلي بين لنا من هو الذي مات من ابن زيد، من الذي مات ابن زيد اللي كان مردد، هذا بينه. هنا يقولون إن حل العلم الإجمالي بموت أحد أبناء زيد حقيقة، إذا واحد يجي قال واحد من كتبك احترقت، واحد من عندك كتابين، واحد من الكتابين احترق، هذا علم إجمالي، ياهو كتاب الحساب أو كتاب التاريخ. إجا علم تفصيلي قال الذي احترق هو كتاب التاريخ، هذا العلم التفصيلي عين المعلوم بالإجمال، انحل العلم الإجمالي، بس تقول راح هو زاد، احنا عندنا عين زوال، زاد العلم الإجمالي. طيب هذا خارج عن محل الكلام، لأن العلم التفصيلي يفسر من هو المعلوم بالإجمال. طيب أكو عندنا ثانية، إذا العلم الإجمالي به خصوصية وإجا علم تفصيلي ما به تلك الخصوصية، مثلا يقول ابن زيد مات بطلقات نارية، ضربوا طلقات. طيب بعدين اجى واحد قال محمد ابن زيد، هو ابن زيد، هو زيد اثنين عنده ابناء، قال واحد من اولاد زيد ضربوا طلقات نارية مات، واحد هذا علم اجمالي. بعدين اجى واحد قال ابن زيد محمد مات. شوفوا العلم الإجمالي به خصوصية، طلقات نارية، العلم التفصيلي ما به تلك الخصوصية، هنا لا ينحل العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي موجود، واحد منهم مات بالطلقات النارية، الثاني علم ثاني تفصيلي، محمد مات، ما ينحل العلم الإجمالي، هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. إذا كان العلم الإجمالي في خصوصية ليست موجودة في العلم التفصيلي، هنا العلم الإجمالي لا يحل، هذا خارج عن محل النزاع. كلامنا في صورة ثالثة، وهو أن العلم الإجمالي قد حصل بموت أحد الشخصين من دون خصوصية، خصوصية إطلاق نار في موته، ثم علمنا تفصيلا بموت واحد معين منهما من دون أن يكون العلم التفصيلي ناظر إلى ماذا؟ إلى تعيين المعلوم بالإجمال كما في الصورة الأولى، فماكو خصوصية في المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالتفصيل لا ينظر إلى المعلوم بالإجمال ويفسره، لا لا لا، هذا محل الكلام، هذا محل الكلام. هنا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل؟ ذهب المرزا النائيني إلى انحلاله، وأصر المحقق العراقي على عدم انحلاله. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.